بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
وصل الكلام إلى المسألة الثالثة في بحث الإجزاء لحاض الأحكام الظاهرية. في هذه المسألة الثالثة نبحث عما لو ثبت لنا حكم ظاهر بأمارة أو بأصل عام، ثم انكشف لنا خطأ هذا الحكم الظاهر وأن هذه الأمارة لم تكن دقيقة، أو كانت هذه الأمارة خاطئة، أو كان تطبيقنا للأصل العملي في غير محل، انكشف لنا الخطأ. هذا الخطأ الذي انكشف، هذا انكشف بحجة معتبرة. كان الكلام في المسألة الأولى والثانية فيما لو انكشف الخطأ بالقطع واليقين، انكشف الخطأ بعد بسؤال المعصوم بعد الانتباه إلى صراحة الآية بالإجماع أو بالسيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية أو بالخبر المتواتر. هنا لا يوجد انكشاف باليقين والقطع، وإنما انكشاف بحجة معتبرة. الانكشاف بالحجة المعتبرة هي إما أمارة وإما أصل عمل، اثنيناتهم يقع الحديث عنهم. لكن ما يفرق الآن عند المصنف من وسع البحث، وأما عند المتأخرين وأما عند بعض المحققين فالمسألة يختلف البحث فيها. إذن محل كلامنا، إذا ما ثبت الحكم الظاهري بواسطة أمارة أو أصل عملي ثم انكشف الخطأ ببركة حجة معتبرة أمارة أو أصل، هل أن امتثالنا لهذا الحكم الظاهري امتثالنا للأمارة والأصل يجزئ عن الحكم الواقعي أو لا يجزئ؟ هذا نقدر نمثله حكم شرعي، نقدر نمثله موضوع لحكم شرعي. المثال الأول صلاة الجمعة، دل الحكم الظاهري على وجوب صلاة الجمعة إما لقيام أمارة على ذلك أو لقيام الأصل العملي. أمارة كنت أبني على وثاقة محمد ابن سنان وجتني الرواية عنه بوجوب الجمعة. أصل عملي استصحاب، فقدت أي دليل محرز فتوجهت إلى الاستصحاب، والاستصحاب أثبت وجوب صلاة الجمعة. ثم بعد ذلك انكشف الخطأ وتبين أن الواجب في الحقيقة هو صلاة الظهر. إما قامت أمارة جديدة أبطلت الأمارة السابقة، أو قام أصل جديد أبطل الأصل السابق، بطلت الأمارة السابقة كنت أبني على وثاقة محمد بن سنان وعلى أساسه صلي صلاة الجمعة. بعد ذلك بعد التحقيق وجدت أن الرجل ليس ثقة، لا أبني على وثاقته. جيت أطبق الأصول العملية فوصلت إلى نتيجة أن الواجب ليس هو صلاة الجمعة وإنما صلاة الظهر. تلاحظون كيف؟ المهم الحجة الجديدة المعتبرة تثبت أن الواجب هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة. هاي صلاة الجمعة التي أتيت بها هل هي مجزئة عن صلاة الظهر أو لا؟ أو ليست بمجزئة؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني يرتبط بالموضوعات. هل أجيب مثال آخر يرتبط أيضا بالأحكام الشرعية وبعدين أنتقل إلى الموضوعات. في بلحاظ المعاملات، في لحاظ المعاملة، فالواحد عقد على امرأة، هو راجع المجتهد مالته، لقى المجتهد يفتي بجواز إيقاع العقد باللغة الفارسية بغير العربية، فأوقع العقد باللغة الفارسية على المرأة، وهاي المرأة زوجته إلى بعد سنتين. طلع بيان من المكتب قال الفقيه بدل رأيه. ليش بدل رأيه؟ لأنه كان يعتمد على أمارة أو أصل، والآن تبين أن الحق خلاف ذلك، هاي الأمارة مو صحيحة أو هذا الأصل ما يجري في المقام، تبدل رأيه إلى لزوم إجراء العقد باللغة العربية، إجراء لزوم العقد باللغة العربية. هنا الزوجية بالفارسية، كان يرى أن الزوجية تحصل بالفارسية، بعدين تبين خطأ هذا الحكم الظاهري على أساس الأمارة، وتبين أن الزوجية لابد أن تكون بالعربية. هذا بلحاظ المعاملات. بلحاظ الطهارة نقدر نمثل هذا المثال. الطهارة قامت الأمارة أو الأصل العملي على طهارة هذا الثوب، ثوب طاهر. ثوب طاهر يعني أقدر أصلي، يوم تصليت ورا صلاتي اكتشفت خطأ البينة، لأن اجتني بينة أخرى دلت على النجاسة، أثبتت النجاسة. الأصل العملي دل على الطهارة، هي قاعدة الطهارة. بعد ذلك اجتني بينة قالت بأن ثوبك نجس، إذا أنا صليت بثوب نجس اعتمادا على الأمارة أو الأصل العملي، خب صلاتي بالثوب النجس تجزئني، يعني امتثالي للحكم الظاهري يجزئني الصلاة بثوب نجس، يجزئ عن الحكم الواقعي وهو الصلاة بثوب طاهر، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ أو لا يجزئ. هذا أيضا مثال آخر أنا رحت اشتريت دجاج أو لحم من السوق من تاجر اسمه زيد، زين هذا هل أنا شفته يذكي؟ لا، ما شفته هو يذبح ولا أبدا، وإنما أصلا ما سألت، وإنما سوق المسلمين، سوق المسلمين نقح لي أن هذا اللحم اللي قاعد تشتري من عنده هو لحم مذكى راعى الذابح فيه الشروط الشرعية، لأن اليد اللي ده تشتري بها أنت هي المسلمة، واليد المسلمة أمارة على إجراء الشرائط بحسب ما أوجبها المشرع. فإذا اتباعا للحكم الظاهري ثبت لأن هذا اللحم مذكى، وإذا ثبت هذا اللحم مذكى إذن هو يحل أكله، أنا هم اشتريته وأكلته ورا شهر عرفت أن زيد التاجر هذا قاعد يستورد اللحوم من مناشئ ليس فيها تذكير، من مناشئ ليس فيها تذكير، تبين هذا اللحم اللي قاعد اشتريته غير مذكى، لحم غير مذكى، فتبين خطأ الأمارة اللي بنيت عليها الأمارة وهي سوق المسلمين، تبين أنها أخطأت الواقع، وأن هذا لحم غير مذكى فهو محرم، وش تبين حينئذ ما هو حكمي أنا؟ لا، شلون؟ لا ما يدخل أسرح، الآن جبت عددت الأمثلة حتى أوضح ياه اللي يدخل في محل كلامنا. المصنف ابتداء يقول هذه المسألة هي أهم المسائل الثلاث، أهم المسائل الثلاث، لأن الموارد أغلبها تدخل في هذه المسألة. عادة إذا انكشف الخطأ إنما ينكشف خطأ الأمارة أو الأصل، إنما ينكشف بحجة معتبرة. قليل هي الموارد التي ينكشف الخطأ فيها بالقطع واليقين. هذه المسألة هي محل الابتلاء. ولكن بعض الفروع في هذه بعض الأمثلة التي تذكر لانكشاف الخطأ بالحجة المعتبرة لا تدخل في محل بحثنا، خارج عن محل النزاع، يعني لا يوجد فيها خلاف، لا يوجد فيها خلاف. الأول الخارج عن محل بحثنا الأعمال القادمة المستقبلية. أنا بعد أن تبين لي أن صلاة أن الأمارة التي أثبتت صلاة الجمعة أمارة خاطئة، إذا تبين لي ذلك أنها أمارة خاطئة، إذن في القادم من أيام الجمعة في الأسابيع القادمة لا يحق لي أن أعمل على تلك الأمارة، لابد أن أعمل على الحجة الجديدة. هذا واضح، لما يدخل هذا في بحث الإجزاء وعدمه ما له علاقة. الأعمال السابقة على أي أساس أريد أعمل بها على الحجة القديمة؟ الحجة القديمة ثبت لي خطأها، فلا يمكن أن تدخل في محل بحثنا، صلا يأتي فيها السؤال عن الإجزاء. خلاص، هذا المورد خارج. المورد الثاني، هناك عمل قديم، ولكن هذا العمل القديم ليس له من أثر في المستقبل. مثلا هذا المثال الرابع، هذا اللحم الذي كنت أشك في تذكيته لكن اعتمادا على سوق المسلمين اشتريته وأكلته، بعدين تبين لي خطأ هاي الأمارة، حينئذ اللحم خلاص هو اشتريناه وإحنا وصرفناه وأكلناه، لم يبق منه شيء أبدا، بعد شنو يبحث عن الإجزاء؟ ما له علاقة، بعد ما له علاقة بالإجزاء وعدمه، شيء صار وأنا هم معذور، لأن المولى شرع لي قاعدة سوق المسلمين، أمارة سوق المسلمين. يعني إذا هاي الأمارة أخطأت الواقع فأنت معذور، هل معناها الأمارة إذا أخطأت هي تحاول أن تكشف الواقع، فإذا ثبت خطأها أنا معذور، وقد ثبت خطأها أنا معذور، لا يترتب على ذلك شيء، لا أكو شيء يعاد أداء ولا شيء يعاد قضاء. هذا المورد الثاني أيضا خارج. بعد هم مثال لهذا المورد الثاني، هذا الأخ الذي تزوج، هذا الأخ الذي تزوج على أساس العقد باللغة الفارسية، كان يقلد هذا الفقيه، هذا الفقيه أيضا تبدل رأيه وقال العقد باللغة الفارسية باطل، لابد من العقد باللغة العربية. وهذا أخونا اللي تزوج شو تبين له؟ أن زواجه باطل من دون عقد، بس المسكين مرته ماتت، الزوجة انتقلت إلى رحمة الله، عد هذا التبدل بالفتوى انكشاف الحجة المعتبرة الجديدة، وأن الزوجية لا بد أن تتم بالعربية، راح يضر به؟ ما يضر به بعد، ما وقع على أساس الحجة المعتبرة وهو معذور فيه بالتمام، معذور فيه بالتمام. ليس لهذه الموارد الحالة السابقة أثر لاحق، ليس لها، لأن المرأة ماتت بعد ما أكو أثر لاحق. هذا المورد وهو عدم وجود أثر للأزمنة اللاحقة، الأمر كله يرتبط بالزمن السابق، هذا أيضا خارج عن بحث الإنسان. فإن الفعل معذور فيه المكلف، اعتمد على حجة معتبرة في وقتها، والآن بعد ماكو أثر يرتبط بهاي الحجة التي زال وقتها. إذن ذني الموردين خارجات عن محل البحث، من أصل ماكو خلاف وما يدخلن في بحثنا. هناك مورد ثالث هو الداخل في محل بحثنا، وهو الاعتماد على الأمارة والأصل في الزمن السابق، اعتمد عليه على الأصل أو على الأمارة. ولكن هذا الاعتماد له آثار في الزمن المستقبلي اللاحق، مثل الصلاة. أنا صليت الجمعة اعتمادا على هذه الحجة القديمة، ثم تبين أن الصحيح هو صلاة الظهر اعتمادا على الحجة الجديدة. حينئذ يوجد أثر لاحق، وهو صحيح أن الصلاة وقعت في الزمن السابق، أن الاعتماد على الحجة القديمة وقع في الزمن السابق، لكن أكو أثر لاحق وهو القضاء، الإعادة، أداء أو قضاء، هذا أثر لاحق. أقدر أعيد إذا كان مجزي، يعني ما يجب الإعادة. إذا كان غير مجزي تجب الإعادة. هذا هو محل بحث. أو هذا الرجل الذي تزوج على أساس اللغة الفارسية أوقع العقد بغير العربية، ثم بعد ذلك المقلد مالته المرجع قال الصحيح هو اللغة العربية وإلا بطل العقد. خب، هذه الزوجة هم حية ترزق، العقد الاعتماد على الحجة القديمة حصل في الزمن الماضي، ولكن هناك أثر للزمن المستقبل يريد يباعدها على لو مرت جاز النظر، إذا مو مرت والعقد باطل فإذن لا يجوز النظر. حينئذ نقول هذا الإجراء للعقد باللغة الفارسية هل يكفي ويجزئ عن الإجراء باللغة العربية أو لا؟ هذا محل بحثنا، هذا يدخل في محل بحثنا، هذا يجزئ بلحاظ الآثار، هذا بلحاظ الآثار اللاحقة أو لا يجزئ. إذا نقول له يجزئ يعني هاي مرتك، زوجتك، إذا ما يجزئ نقول له لا يجوز لك حتى النظر إليها، اجري العقد مرة ثانية، وما سبق كان بالشبهة حتى الوضع فهو وضع شبهة وأنت معذور فيه، أنت معذور فيه، ما في مشكلة. فإذا هذا المورد الثالث هو محل واحد، حين هل نفتي بالإجزاء أو لا؟ يقول المصنف في باب الموضوعات، في باب الموضوعات وفي باب الأحكام، في باب الموضوعات المشهور عند فقهائنا هو عدم الإجزاء، مثال هذا ثبتت طهارة الثوب، ثبتت طهارة الثوب وتبين بعد ذلك بأمارة أو أصل، وتبين بعد ذلك أن الثوب نجس. الأمارة والأصل هنا ثبت موضوعا وهو طهارة هذا الثوب، جريا في شبهة موضوعية طهارة هذا الثوب، يترتب على طهارة الثوب أن صلاتي التي أتيت بها هي صلاة بثوب طاهر، بعد ذلك تبين أنه نجس، فتبين أني صليت بثوب نجس، ذهب المشهور إلى عدم الإجزاء. المشهور كذا، هذا هو المشهور. بينما في الأحكام، في الأحكام نقل لنا المحقق الإصفهاني صاحب الحاشية هداية المسترشدين قيام الإجماع، قيام الإجماع على الإجزاء، إجماع من؟ قال فرق بين الموضوعات وبين الأحكام. المصنف يقول مو مهم عندنا الآن الإجماع اللي نقل إن صاحب هداية المسترشدين، ومو مهم الشهرة التي قامت لدى فقهائنا بلحاظ الموضوعات، المهم هو تحقيق القاعدة، حتى بعد ذلك نجي نشوف دعوة الإجماع. القاعدة ماذا تقول؟ هل أن القاعدة يعني أساسا نحن نفتي بالإجزاء أو نفتي بعدم الإجزاء؟ ما هي القاعدة؟ يقول المصنف القاعدة تقتضي عدم الإجزاء، بلا فرق بين الموضوعات ولا حد. في الموضوعات يعني الأمارة أو الأصل، ثبت لك الطهارة وصليت، ثبت لك التذكية وأكلت، أو في الأحكام ثبتت لك الوجوب وصلت. هذا حكم. على كل حال نحن نقول بعدم الإجزاء طبقا للقاضي. لماذا؟ يقول المصنف دقق معي، ما هو الوجه الذي يمكن أن نذكره للإجزاء؟ الوجه بسيط جدا، وهو أن صاحبنا عندما عمل خارجا كان قد عمل طبقا للحجة القديمة. الحجة القديمة أمارة أو أصل، حجة معتبرة عند الشارع، يرضى بها الشارع، رضي بها الشارع. الآن قامت لديه حجة جديدة الآن، فصاعدا إذا أراد أن يعمل يعمل طبقا للحجة الجديدة، لكن سابقا عندما عمل طبقا أيضا للحجة التي كانت معتبرة آنذاك. إذا عمل طبقا للحجة يعني عمله مرضي عند الشارع. إذا أنت تقول له باطل ولا يجزئك يعني هذا غير مرضي عند الشارع. حجة يرضاها الشارع، إذا يرضى الشارع لهذا المكلف، كان يرضى بشكل واضح صريح أن يأتي بصلاة الجمعة، ولم يكن الشارع يرضى من هذا العبد أن يصلي الظهر آنذاك، لأنه يخالف حجية الأمارة، يخالف هذه الرواية الحجة آنذاك، يرضى له أن يصلي الجمعة. أنت تجي تقول يجب عليك قضاء صلاة الظهر، هذا ما ينسجم مع حجية الأمارة أو حجية الأصل. طبعا الأصل هو بنفسه مجعول، مو استصحاب جعلت له الحجية أو براءة جعلت له الحجية. نعبر بالحجة، الحجة في باب الأمارات هي حجية الأمارة، والحجة في باب الأصول هو نفس الأصل. كذلك في باب الموضوعات، لما ثبتت طهارة الثوب بالأمارة يعني أن المولى كان يرضى لي أن أرتب آثار الطهارة ومنها الصلاة بهذا الثوب الطاهر، حجة. تجي أنت تقول عيد صلاتك، يعني شنو معنى؟ يعني هذا إلغاء للحجية، وبالتالي معنى الحجية أن نفتي بالإجزاء. هذا هو وجه الإجزاء، هذا هو وجه القول بالإجزاء. يقول المصنف ولكن في الحقيقة هذا الكلام البدوي إذا دققنا فيه، إذا حللنا، إذا فككنا، سنرى عدم صحته، سنرى أنه غير دقيق. توضيح ذلك، الحجة القديمة، الحجة القديمة انكشف لي خطأها، جاءت حجة جديدة في هذا المورد، ما الذي حصل؟ ما الذي تحقق؟ أنت تقول بالإجزاء، أنت تقول بأنه كانت صلاة جمعة قامت عليها الحجة، الآن ثبت خطأ تلك الحجة، والآن الواجب هو صلاة الظهر، ولكن مع ذلك تجزئك الصلاة التي أتيت بها عن صلاة الظهر. كيف نفسر ذلك؟ بأحد طريقة، إما أن نقول أنه بمجيء هذه الحجة الجديدة أنه الحكم الواقعي تبدل، يعني جاءتني هذه الحجة الجديدة قالت أن الواجب هو صلاة الظهر. عندما كانت لدي الحجة السابقة الرواية التي كنت أعتقد بصحتها وهي لمحمد بن سنان كانت تقول بوجوب الجمعة، ذاك الوقت الحكم الواقعي بسبب مجيء رواية محمد بن سنان كان هو وجوب الجمعة، وعندما جاءت الحجة الجديدة صار الواجب الواقعي هو وجوب الظهر، فتبدل الحجج أدى إلى تبدل الحكم الواقعي. هذا احتمال أول. احتمال ثاني تقول لا، معنى مجيء الحجة الجديدة معناها تبدل الحجة، تبدل الدليل، وأما الحكم الواقعي لا يتغير. احتمالان لا ثالث. لو كان مقصودك أيها الإجزائي هنا تبدل الحكم الواقعي، شنو راح نقول لك؟ هذا تصويب، هذا تصويبه، تبدل الأحكام الواقعية تبعا لتبدل الحجج، هذا التصويب المجمع على بطلانه. أصلا علماؤنا بضرس قاطع قالوا التصويب باطل فاسد. هذا واحد، هذا الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثاني أن انكشاف الخطأ بالحجة الجديدة غاية ما أدى إليه هو تبدل الحجة والدليل، حينئذ خلينا نحلل هذا الكلام. الحجة القديمة التي دلت على وجوب الجمعة، الحجة القديمة، الحجة القديمة فيها احتمالا، وأنت لابد أن تختار أحدهما. الاحتمال الأول أن تلك الحجة، أن تلك الحجة غاية ما تفعله أنها حجة بلحاظ الوقت السابق، يعني هي تتحدث عن مرحلة ما قبل انكشاف الخطأ، يعني هي تثبت لك أن العمل الذي أتيت به حين ذاك، أن العمل الذي أتيت به أنت معذور بإزائه، هو هي حجة عليك في مرحلة ما قبل انكشاف الخطأ. الحجة السابقة تتحدث عن مرحلة ما قبل الانكشاف، عن تلك المرحلة. يعني في تلك المرحلة هاي أنا حجة عليك، في غيرها أنا مو حجة عليك، أنا حجة عليك فقط وفقط في مرحلة محددة معينة وهي مرحلة ما قبل الانكشاف، فهي أنا معتبر عليك فقط في تلك المرحلة، وأما ما بعد الانكشاف فهذه الحجة المعتبرة ليست حجة، ليس لها حجية. هذه الأمارات بعد انكشاف خطأها ليست حجة في مرحلة ما بعد الانكشاف. وبالتالي إذا كانت حجة فقط في مرحلة ما قبل الانكشاف، يعني في مرحلة ما قبل ما بعد الانكشاف، يعني الأعمال اللاحقة هذه الحجة ليست حجة فيها. اثنين، الآثار اللاحقة للأعمال السابقة أيضا هذه الحجة ليست حجة فيها، هي حجة علينا ما قبل الانكشاف، إذن ليست حجة ما بعد الانكشاف، هاي مرحلة أخرى مختلفة تماما، وعليه هي حجة فقط في ذاك الوقت دون هذا الوقت. إذا لم تكن حجة في هذا الوقت، إذن لا يمكنها أن تجري لا في الأعمال اللاحقة، يعني لا تثبت، ليست حجة بلحاظ صلاة الجمعة في الأسابيع الجاية، وليست حجة بلحاظ الآثار اللاحقة، فلا تثبت الإجزاء بلحاظ تلك الصلوات السابقة، لا عندي أداء وعندي قضاء يجب علي الأداء والقضاء، ولا يمكن لهذه الحجة أن تنفي الأداء أو الأداء الإعادة أداء أو قضاء. هذا على الاحتمال. على الاحتمال عندي احتمال آخر، أن تقول أن هذه الحجة القديمة هي حجة في مرحلة ما قبل الانكشاف. خب هذا واضح. وحجة في مرحلة ما بعد الانكشاف، حجة بلحاظ الأعمال اللاحقة والآثار اللاحقة. هذا صحيح أو مو صحيح؟ نقدر نقول بيه لو ما نقدر؟ طبعا لا، انكشف خطأها، فكيف هي حجة بلحاظ ما بعد الانكشاف؟ انكشف خطأها، على أي أساس تكون حجة بلحاظ الأعمال اللاحقة؟ يعني أقدر أصلي الجمعة بعدما اكتشفت خطأ رواية محمد بن مسلم، وكيف حجة بلحاظ الآثار اللاحقة؟ يعني أقدر أعتمد عليه ما أقضي الصلوات صلوات الجمعة الماضية، صلاة الظهر التي لم أوديها وأديت مكانها صلاة لا واقعية لها. هذا قطعا خطأ. هذا الاحتمال الثاني. إذا كان خطأ فالاحتمال الأول هو الصحيح، والاحتمال الأول ما يثبت أكثر من هذا المعنى، أن هاي الحجة عليك في زمن معين، بمجرد أن ينكشف خطأها بعد دخلنا في زمن آخر ليست حجة عليك. إذا مو حجة عليك في هذا الزمن الآخر، إذن للأعمال اللاحقة تقدر تبنيها على تلك الحجة القديمة، بل وللآثار اللاحقة للأعمال السابقة تقدر تبنيها على الحجة القديمة. لاحظ كيف؟ هذا كله فيما إذا تبدل رأي المجتهد. مجتهد تبدل رأيه بالنسبة له وبالنسبة لمقلديه، ونفس الكلام نقوله بلحاظ انتقال المقلد من مرجع إلى مرجع. لو مات المرجع السابق وانتقلت إلى المرجع اللاحق، أنا رحت للحاج وأديت الحاج بناء على رأي المجتهد الذي يقول أن ثبوت الهلال، أن الهلال هلال ذي الحجة يثبت وفقا لقاضي أو لحاكم الديار المقدسة في ذاك في تلك الفترة اللي أنا رحت بها للحاج. أعلنت السلطات هنا أن يوم عرفة هو يوم الجمعة، أعلنت ذلك. لكن في الواقع لم يكن هو يوم الجمعة، كان يوم السبت. لكن بعد المفتي ما تيجي، وأنا أدري أنه يوم السبت، العرفة الواقعي كان يوم السبت، لكن المفتي قال لي يثبت الهلال. يعني تقدر تبني أعمالك مع ما يثبت لدى الحاكم الشرعي هنا بلحاظهم. تقدر انتقلت بعده، انتقلت من المقلل ورا كم سنة من مات، انتقلت وقلدت شخص آخر فقيه آخر. ايش قال؟ قال لا يجزئ العمل وفق ثبوت الهلال عند قاضيهم، وإنما لابد أن يكون عملك وفق يوم عرفة الحقيقي إن أمكن. وأنا كنت أقدر أوقف يوم عرفة بمعزل عنهم، أروح أوقف على عرفة. هنا شلون؟ حصة صلاة فرض أقدر أؤدي، أما هنا شلون؟ شو أسوي؟ تبدل التقليد، في مرحلة تبدل التقليد. هل نفتي بالإجزاء أو لا نفتي بالإجزاء؟ نقول الكلام هو الكلام. إذا قلت نفتي بالإجزاء، نسأل أنه الحكم الواقعي تبدل بتبدل الفقيه؟ لا، الفقيه الأول اعتمد على أمارة في فتياه، والفقيه الثاني اعتمد على حجة أخرى في فتياه. نقدر نقول هم حجة قديمة هي مات الفقيه الميت، وحجة جديدة مات الفقيه الحي. هل تبدل الحكم الواقعي بتبدل المجتهد وبتبدل الحجة؟ لا، هذا تصويب باطل. إذن الذي تبدل الدليل والحجة. كانت الحجة في مرحلة وصارت عندي حجة جديدة في مرحلة. نفس الكلام، الحجة القديمة هل هي حجة شاملة حتى الأعمال اللاحقة والآثار اللاحقة؟ لا، إذن هي حجة خاصة بمرحلة معينة، وهي مرحلة تقليدي لذاك الفقيه، وبمرحلة موته انتهت حجية تلك الأمارة، والآن حجة أمارة جديدة، حجة علي، حجة فعلية علي. وبالتالي لا الأعمال اللاحقة أقدر أبنيها على تلك الحجة اللي بنى عليها الفقيه الميت، ولا الآثار اللاحقة المرتبطة بالعمل السابق. الآثار اللاحقة هي وجوب الحج مرة جديدة، وجوب إعادة الحج، هذا وجوب إعادة الحج، هذا حكم جلي، يعني بناء على الحجة السابقة لا يجب إعادة الحج مرة جديدة. هذه أثر لاحق للعمل السابق للحجة القديمة، هذا لا يثبت بعد انتفاء حجية الحجة السابقة. عدم وجوب الحج أثر لاحق، مو أثر سابق، أثر لاحق. الآن لا يجب علي الحج، ليش لا يجب عليك الحج؟ للحجة القديمة. نقول لك لا، الحجة القديمة ماتت بموت الفقيه، الآن عندك حجة جديدة تقول لك شيء آخر، تقول لك عملك السابق باطل، لابد أن تأتي بعمل جديد. نفس الكلام يأتي في تبدل الفقيه، التقليد، تقليد الفقيه، هذا بحسب القواعد، هذا مقتضى الدليل والقاعدة. أما هنا نكون نبحث هذا الإجماع، يخرجنا من القاعدة لولا المصنف هذا ما يبحث، يقول هذا يخرجنا عن هدفنا في هذه الرسالة. قال إذا ما عندكم سؤال أنا أطبق. الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة، بحجة معتبرة أعم من الأصل، من الأمارة والأصل، وهذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين. ليش أهم مسألة؟ عمت البلوى بها. لاحظون هذا المثال، تبدل فتوى الفقيه وتبدل التقليد، هو هذا مسألة ذات مساس بالمكلفين بشكل واضح. فإن المجتهدين راح يوضح تبدل فتوى المجتهد، فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة، لكن فسادها ظاهرة. كان يفتي هذا الفقيه، كان يفتي بكفاية المرة الواحدة في التسبيحات الثلاث في الركعتين الثالثة والرابعة، بعدين تبين لأن هاي الرواية مو تامة، لابد من التسبيحات الثلاث. كان يفتي هذا الفقيه بإجزاء بعدم وجوب الترتيب بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى من البدن في الأغسال الواجبة، بعدين بنى على وجوب الترتيب. وبتبعهم المقلدون لهم، إذا تبدل رأي المجتهد هذا يعني فساد أعماله، أيضا هذا يعني فساد أعمال المكلفين المقلدين ظاهرا. طبعا هذه إذا تحكيها للناس، إذا تقولهم الشيخ المظفر مثلا يقول مقتضى القاعدة وجوب الإعادة، يقول لك بعد أنا ما أقلد. والمقلدون، هذا الناحية الثانية وهي تبدل التقليد، والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الأول في الرأي، بنحو بما يوجب فساد الأعمال السابقة، يعني مرة الخلاف لا يؤدي إلى فساد الأعمال، مرة لا يؤدي إلى فساد الأعمال، مثل الترتيب في الغسل، إذا قلنا أن الترتيب شرط واقع وذاك كان يفتي بعدم وجوب الترتيب بين الجهتين اليمنى واليسرى وهذا شرط واقعي، إذن يكون عدم الترتيب مبطلا لغسل الجنابة، فتكون الصلاة أساسا باطلة، الصوم باطل، الحج باطل، لأن الطهارة من الحدث شروط واقعية في هذه الأعمال. فنقول في هذه الأحوال إنه بعد قيام أكو فردين خارجين عن دائرة النزاع، فرد واحد داخل في دائرة النزاع، إنه الفرد الأول الخارج، إنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة الجديدة بالنسبة إلى المجتهد أو المقلد لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة المستقبلية القادمة غير المرتبطة بالوقائع السابقة. في الأسابيع القادمة عندما يريد أن يصلي لابد أن يصلي الظهر، عندما يريد أن يحج لابد أن يحج ليوم عرفة الواقعي طبقا للواقعي من عرفة وطبقا لما حكم به القاضي في الديار المقدسة. هذا واحد. اثنين، ولا إشكال أيضا في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق، مثال هذا اللحم اللي أكله وبعد ما عنده لحم من عنده، هذا ما بيه أثر، هذا عمل سابق طبق، هذا حكم ظاهري سابق ما له أثر لاحق. كذلك لو ماتت الزوجة التي عقد عليها باللغة الفارسية فإن هذا حكم ظاهري سابق اشتغل على الحجة السابقة وليس له أثر لاحق أبدا، هذا هم خارج. وإنما الإشكال محل النزاع والخلاف، وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة مثل الصلاة، مثل الحاج اللي بيهم قضاء، مثل ما لو كانت الزوجة موجودة، مثل ما لو كان قسم اللحم موجود بعده، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا للمجتهد أو تقليدا للمقلد. هذا تقليدا فيما لو أن رأي المقلد مالته رأي المرجع مالته تبدل، أو بدل نفس المرجع مالته تبدل تقليده في وقت العبادة، وقت العبادة ما زال موجودا وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة. لو انكشف الخطأ في وقت العبادة أو انكشف الخطأ في خارج الوقت بعد أن خلص الوقت وغابت الشمس وراح يوم الجمعة، وكان عمله عندما صلى، عندما صلى يقضى، وكان عمله مما يقضى، الصلاة تقضى كالصلاة. ومثل الذي يمكن الذي يكون له أثر، ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربي اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي، قامت الحجة إما من باب أنه مجتهد وقامت عند الحجة، ومن باب أنه مقلد ومرجعه قد قامت عنده الحجة، والزوجة لا تزال موجودة حتى يكون أكو أثر لاحق، حينئذ فإن المعروفة يعني المشهورة في الموضوعات الخارجية مثل الطهارة والحلية إثبات أن هذا الثوب طاهر، هذا اللحم حلال، عدم الإجزاء، عدم الإجزاء. أما في الأحكام عدم الإجزاء إذا ثبت الطهارة الثوب وصليت به يعني لازم أقضي، أما هذا أربع عليه المشهور. أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء، في مثال صلاة الجمعة مثلا أجمعت فتاوى علماءنا على الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو الأداء أو القضاء، لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول المتقدم مثال الصلاة، ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة، ما لنا علاقة الآن بالإجماع، خلينا نشوف القاعدة حتى نشوف هذا الإجماع المدعى المنقول موافق للقاعدة لو على خلاف القاعدة.
سيدنا القاعدة عقلائية،
هذه القاعدة وفق الدليل، يعني إحنا شنو حللنا راح تشوفون الدليل على الإجزاء، على ما يمكن أن يدعى له الإجزاء، الإجزاء للإجزاء، وإحنا حللنا الدليل وأبطلنا الدليل، والمقصود هنا بالأصل والقاعدة مو الأصل العملي، وإنما القاعدة بمعنى لا دليل على الإجزاء. وبما أنه لا دليل على الإجزاء الحجة الجديدة تقتضي عدم الإجزاء. لاحظون كيف؟ يعني الدليل الذي يمكن أن يدل على الإجزاء غير تام، وبالتالي لا إجزاء. وخلاصة ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضي هنا، هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضي،
والظاهر أنها لا تقتضي الإجزاء. وخلاصة ما ينبغي أن يقال إن من يدعي هذا للإجزاء دليل الإجزاء، إن من يدعي الإجزاء لا بد أن يدعي أن المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق، في الزمان المستقبلي بعد أن كشف الخطأ، إلا العمل على طبق الحجة الأخيرة الجديدة التي قامت عنده. خب هذا بلحاظ الأعمال اللاحقة من بعد الانكشاف، وأما عمله السابق قبل الانكشاف فقد كان على طبق حجة ماضية عليه في حينها، عمله أداه وفقا للحجة، فكانت هاي حجة عليه الأمارة السابقة. خلاص بعد ليش نقول عيد؟ ما دام حجة عليه يعني جابها وفق الحجة، ليش نقول لعيد؟ معنى الإعادة، معنى عدم الإجزاء أن الحجة ما كانت حجة عليه. لكن هذا البيان بيان ساذج ابتدائي بسيط، ولكن يقال له لصاحب هذا البيان لمدعي الإجزاء إن التبدل الذي حصل له، هذا التبدل إما أن يدعى أنه تبدل في الحكم الواقعي أو تبدل في الحجة عليه، لا يخلو الأمر من أحدهما. لو نفس الحكم الواقع تبدل، لو الدليل والحجة على الحكم الواقع تبدلت، ولا ثالث فيهما له. أما دعوة تبدل في الحكم الواقعي، تقول سابقا الحجة كانت تقتضي وجوب الجمعة واقعا، والآن صارت الحجة تقتضي وجوب الظهر واقعا، فلا إشكال في بطلانها. إذا واحد يدعي التبدل هذا الدعوة باطلة، لأنها هذه الدعوة تستلزم القول بالتصويب، وهو ظاهر، ظاهر الاستلزام، استلزام القول بالتصويب، والتصويب باطل كما قام عليه الإجماع. وأما دعوة التبدل في الحجة والدليل على الحكم الواقعي، فإن أراد مدعي الإجزاء أن الحج في هذا الدليل أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة فقط، يعني وبالنظر إلى وقتها فقط، هاي الواو مفسرة شنو؟ إلى الأعمال السابقة فقط، هذا بالنظر إلى وقتها فقط، وقت الأعمال السابقة، وقت قيام الحجة قبل الانكشاف، فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة المستقبلية وآثار الأعمال السابقة، لا يجزي، ما ينفعنا، لأنه ثبت الحجة في وقتها فقط، حجة كانت تعذر فقط في ذاك الوقت، كانت تحدد الوظيفة العملية فقط في ذاك الوقت. أما هذا الأثر وهو القضاء والإعادة، هذا أثر جديد، أثر جديد، وهي ليست حجة فيه. وإن أراد أن هذا الاحتمال الثاني أن الحجة الأولى القديمة التي ثبت بطلانها هي حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وحتى بالنسبة إلى آثار الأعمال السابقة، فالدعوة باطلة قطعا، هاي الدعوة باطلة. ليش؟ لأنه في تبدل الاجتهادي ينكشف بحجة معتبرة، هاي الحجة الجديدة، أن المدرك السابق لم يكن حجة بنحو مطلق حتى بالنسبة، هذا تفسير لمطلقا، حتى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة وآثار أعماله السابقة، ينكشف أنه لم يكن حجة إلا بلحاظ أعماله السابقة، ينكشف بحجة أن كذا أو أن تخيله أو أنه تخيله حجة وهو ليس بحجة، تخيل أن هذا الدليل حجة مع أنه ليس بحجة، لا أن المدرك الأول حجة مطلقا وهذا الثاني حجة أخرى مطلقا، يعني حتى بلحاظ الأعمال اللاحقة، هذا كله بالنسبة إلى تبدل رأي الفقيه. وكذا الكلام في تبدل التقليد، فإن مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقع على طبق التقليد الأول، مثل الأمثلة اللي ضربت لكم مادة الحج مثلا وحتى بلحاظ صلاة الجمعة، فلا بد من ترتيب الأثر على طبق الحجة الفعلية والقضاء والأداء، هذا أثر جديد، فإن الحجة السابقة يعني التقليد الأول كلا حجة الآن بعد الانكشاف بعد التبدل التقليد بالنسبة إلى الآثار اللاحقة للأعمال السابقة، بالإضافة إلى الأعمال الجديدة، وإن كانت حجة عليه في وقته. والمفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي، فهو باق على حاله، فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية وما تقتضيه الحجة الفعلية. الحجة الفعلية تقتضي أنك لم تأتي بصلاة الظهر الواجبة، إذن لابد أن تصلي صلاة الظهر الواجبة القديمة أيضا، تعيد وتقضي، فلا إجزاء إلا إذا ثبت الإجماع عليه. وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر، والحمد لله رب العالمين.